الله الرحمن الرحيم. قال الجويني رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. وهذا كما تقدم أن هذا التعريف اشتمل على أركان القياس الأربعة: الفرع والأصل والعلة والحكم. قال رحمه الله تعالى: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة. وقياس العلة سيأتي من المصنف سيأتي تعريفه عند المصنف رحمه الله تعالى: وضابطه ما ثبتت علته بالنص، ما كانت العلة فيه ثابتة بنص لا باستنباط. وقياس دلالة، وهو ضابطه ما كانت العلة ثابتة بالاستنباط. القياس الأول قياس العلة، إذا كانت العلة منصوصا عليها فهذا الذي هو القياس الجلي. وقياس الدلالة الذي هو قياس الاستنباط قابل للقبول وللرد. قال: وقياس الشبه، وهذه ستاتي. قال: فقياس العلة يعني حده ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يعني مقتضية للحكم حتما، مقتضية للحكم حتما. مثل قال المحلي في شرحه عن الورقات، قال: بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التأثيف للوالدين في التحريم لعلة الإيذاء. عندنا فرع وهو الضرب، وعندنا أصلا وهو التأثيف وهو التأثيف. لماذا نهي عن قول عن التأثيف للوالدين؟ لماذا نهي عن ذلك؟ لأن في هذا ماذا؟ إيذاء للوالدين. والضرب فيه هذا المعنى أو ليس فيه؟ فيه هذا المعنى وزيادة. فهنا القياس قياس علة، قياس علة. السياق في سياق ماذا؟ بين الوالدين وتحريم عقوقهما، وقول الأف في أذية. فهذه العلة الآن الأذية موجودة في الفرع الذي هو الضرب وزيادة، فهذا يسمى قياس علة، وتكون العلة فيه مقتضية للحكم حتما. قال: وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. الربا الآن يا أخوان في الربويات تمر ونحو وما ذكر في حديث عبادة البر، هذه لو جاء شخص وعلل بكونها مطعومة، بكونها مطعومة، هل هي مطعومة أو ليست مطعومة؟ مطعومة. ولكن هل هذه العلة يعني منصوصا عليها، هل هذه العلة منصوصا عليها أو غير منصوصا عليها؟ غير منصوصا عليها، استنبطها الفقيه. فهذه العلة يمكن أن تكون هي العلة فيقاس عليها، ويمكن أن لا تكون، ويمكن أن لا تكون. فهذه يعني ماذا بارك الله فيك، لا تكون موجبة للحكم وإنما تكون دالة عليه. مثلا محلي بمثال قال: كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال، أنه مال نام. الآن عندنا أصلا وهو مال الرجل البالغ، مال الرجل البالغ هل فيه الزكاة أو ما فيه الزكاة؟ فيه الزكاة بالنص، فيه الزكاة بالنص، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين لإخراج ماذا؟ لإخراج الزكوات، لإخراج الزكوات. فما كان من مال بالغ ففيه الزكاة، هذا هو الأصل. مال الصبي على ما ذكره المصنف من أنه لا نص فيه وإنما احتاج إلى القياس، وهذا القول هذا القول فيه نظر، بل ثبت به النص كما سيأتي إن شاء الله في التعليق. ولكن على هذا القول أن مال الصبي لم يرد فيه نص، نقول قالوا مال الصبي تجب فيه الزكاة قياسا على مال البالغ، على مال البالغ. ما هو الحكم؟ الوجوب، وجوب الزكاة. وما هي العلة؟ قالوا العلة أن مال البالغ أنه مال وأنه نام يعني ينمو ويزيد، فيتجب فيه الزكاة. هذه العلة التي استنبطها هذا الفقيه هل هي موجودة في ماذا بارك الله فيكم، في مال الصبي أو ليست موجودة؟ ها، موجودة. مال الصبي، الصبي إذا كان له مال فله ماله، له وصي يقوم عليه، ربما ورث عن أبيه مصنعا، وربما ورث عن أبيه مثلا ثلاث سيارات أجرة، وهذه تدخل أموالا وهكذا. فهذا الآن على مثل مثلا عروض التجارة أو الزكاة التي هي في المحاصيل الزراعية أو نحو ذلك، هذه الآن المعنى التي في مال البالغ من كونه نام هي أيضا، من كونه ناميا هي أيضا موجودة في مال الصبي فهو أيضا نام. هذه العلة الجامعة، هل هذه العلة منصوص عليها أو مستنبطة؟ مستنبطة. فإذا هذا الذي يكون كذلك، تكون هذه العلة دالة مجرد دليل، والدليل قد يصيب يعني قد يعني يكون مقتضيا لما دل عليه أو لا، يعني قد يناقش اللي هو الدليل غير المعصوم، وهو استنباط المجتهد هنا. قال ويجوز أن يقال، انظر الآن، فإذا يجوز أن يعلل بهذه العلة، ويجوز أن يعلل بعلة أخرى. ما هي هذه العلة الثانية؟ قال ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة. قال أبو حنيفة مال الصبي ليس فيه زكاة. لماذا؟ يعني قال الدمياطي في حاشيته، قال أي من غير استقباح في نظر العقل، فحينئذ يفرق على قول أبي حنيفة، على قول أبي حنيفة ما هو يأتي ذلك الشخص فيقول العلة كون هذا المال ناميا، كونه مالا وكونه ناميا. يقول أبو حنيفة هذه العلة أنا أناقشكم فيها، لماذا ما تكون العلة كما تأتي؟ قال فحينئذ يفرق بين البالغ والصبي بالقياس على الحج، فإنه يجب على البالغ ولا يجب على الصبي لضعف بنيته، بخلاف البالغ وجب الحج على ماذا؟ على البالغ ولم يجب على الصبي، لأن الصبي غير مكلف هو ضعيف البنية. وذكروا يعني هذه الاعتراضات. فخلاصة قياس الدلالة، خلاصة قياس الدلالة ما كانت العلة فيه مستنبطة وقابلة لماذا؟ للأخذ والرد، للأخذ والرد، بخلاف قياس الله. فلهذا عبر فقال وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة، ولا تكون موجبة للحكم، ما تكون موجبة وإنما تكون دالة، دلالة عليه. وهذه الدلالة قد يوافقه على عليها غيره من الفقهاء وقد وربما خالفه، بخلاف قياس العلة المنصوصة أو التي هي مجمع عليها، فإن هذا إذا علم فإنه يكون موجبا للحكم مقتضيا له. قال رحمه الله تعالى، طيب، فإذا قياس الدلالة يكون الحكم فيه بعلة مستنبطة، يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن لا يترتب. هذا الآن خلاصة قياس الدلالة، بخلاف قياس العلة الذي يخالف فيه فهو ماذا؟ من باب المكابرة، لا يكون إلا من باب المكابرة قياس العلة. وقياس الدلالة فيه مسرح للخلاف. قال وقياس الشبه هو الفرع المردد أو المتردد. طيب عندكم المردد أو المتردد؟ مثلاً المردد. قال هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهاً، كما في العبد، مثال العبد الذي راجعناه من الأصول من علم الأصول. وأيضا مثال العبد أيضا نفعل به مرة أخرى، في ماذا؟ في كونه إذا أتلف، لو قتله شخص، لو أن شخصا قتل عبدا، شخص لو أن شخصا قتل عبدا، هل يدفع قيمته؟ كما أنه لو قتل بهيمة دفع قيمتها أو يدفع ديته، كما أنه لو قتل حرا دفع ماذا قيمته. عرفتم الآن؟ فهو مترددا بين الحر وبين ماذا بين البهيمة. قال وقياس قال يعني قال المحلي كما في العبد إذا أسلف فإنه مردد بين الضمان في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر. الآن هذا الآن صار هو تردد بين أصلين وألحق بالمال اللي هو أكثرهما شبها. قال وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث، وهذه الأشياء ما تكون في الآدمي الذي هو الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. لو أن عبدا لو أن شخصا قطع يد عبد ينظر هذا العبد كم كان يساوي، كان يساوي مثلا مليونا، فلما قطعت يده اليمنى التي بها العمل وبها الكد والشغل صار لا يساوي إلا 200,000، فكم يدفع ذلك الذي قطع يده؟ 8 يدفع 800. فهو من حيث هذه الأمور يلحق بماذا؟ يلحق بالبهائم، فوجدوه أكثر شبها بالبهائم فألحقوه بها. فمثل هذه الآن قياس الشبه، وهذا مما انتقده ماذا بارك الله فيكم ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض الصور، انتقد على مثل في القياس وذكر من أخطائهم أنهم لجهلهم بكثير من السنن ونحو ذلك وعدم تدبر الأدلة كتاب السنة حصل لهم أنهم توسعوا جدا حتى أدخلوا قياسات يعني هي محل نظر أو كما قال في إعلام في إعلام الموقعين. فالشاهد أن قياس الشبه واضح. قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل،
يعني بيقيمر أنه قياس خطأ،
يشير إلى قياس الشبه. قال قياس الشبه لم يرد في القرآن إلا مذموما لكن المراد بقياس الشبه هناك هو في الحقيقة قياس الشبه يا إخوان، يعني نص بعض الأصوليين أنه من أشكل أبواب الأصول أو القياس، من أشكل أبواب القياس قياس الشبه، واضطربوا في تعريفاته وفي تقسيماته وفي كذا. فالذي ذكره الشيخ ابن عثيمين وهذا الذي ذكره بعضهم يعبر عنه فيقول قياس غلبة الأشباه، قياس غلبة الأشباه. وأما قياس الشبه، قياس الشبه بعضهم شبه في الصورة وبعضهم شبه في الذي ينكره ابن القيم ذلك القياس الذي هو مثلا قياس الصورة، يأتي يقول في مثلا يعني ماذا بارك الله فيكم بعض الحيوان بعض الحيوانات تشبه بعض الحيوانات الأخرى، بعض الطيور تشبه بعض ماذا المواشي، فيلحقها بها في ماذا في الأحكام التي ترتبت عليها، في بعض الأحكام التي ترتبت عليها. فالحاصل أن قياس الشبه يأتي له كلام أوسع من هذا وله تقسيمات وأنواع، فهذا يسمى بقياس غلبة الأشباه، وهو أيضا من قياس الشبه، نوع من قياس الشبه. قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. قال المحلي فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم. هذا واضح، يعني من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. فإذا لم يكن بين الأصل وبين الفرع مناسبة، وهي يعني الاجتماع في علة معينة، فهذا القياس يكون غير صحيح. ذكر هنا كلاما لكن يعني حقه أن يؤجل. طيب، فالمراد بالمناسبة هنا يا إخوان أن تجمعهما علة، أن تجمعهما علة. فإذا لم تكن هناك علة جامعة بين الأصل وبين الفرع فهذا القياس يكون ماذا؟ يكون غير ثابت لتخلف ركن من أركان القياس وشرط ذلك الركن. قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. يشترط أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، هذا فيما إذا كان هناك خصم، فيما إذا كان هناك خصم يناقشك في بعض المسائل فتقول المسألة هذه فيها قياس واضح، فيقول لك ما هو هذا القياس؟ فتقول يعني تأتي بالأصل، تقول الأصل كذا وحكمه كذا بدليل كذا، يأتي الخصم ويناقشك ويقول قبل أن نأتي للقياس أنا أناقشك في الأصل، أثبت بالأصل، الأصل عندي غير ثابت، فكيف تبني قياسا على ما نقضته عليك، على شيء قد نقضته عليك أنا؟ فهذا فيما إذا كان هناك خصم. قال المحلي: فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس. إذا لم يكن هناك خصم، ما في خلاف بين الشافعية والحنفية وبين الحنابلة والمالكية ونحو ذلك، وإنما الشخص يريد أن يثبت حكما بالقياس، أن يكون حكم هذا الأصل ثابتا عند القياس، يعني عند الذي يريد أن يقيس. قال: ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. هذا معنى الاضطراد، وإنما زاد بقوله فلا تنتقض لفظا ولا معنى لمزيد الإيضاح والتأكيد، وإلا قوله أن تضطرد في معلولاتها هذا كاف، كما نبه عليه باب الحراب الدمياطي في حاشيته. فقوله: يا أخوان، من شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها، بمعنى أنها تنتقض، وهذا ما يعبرون عنه بالنقض. بالنقض يأتي شخص ويقول العلة في هذا كذا، فتقول له هذا منقوض لأنه وجد الحكم والعلة مفقودة. مثال: نقرأ ما ذكر المحلي لأنه كلام، يعني لأن كلامه فيه واضح. قال: فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم، فسد القياس. الآن انظر، قال: مثال الأول الذي هو انتقاض العلة من حيث اللفظ، كان يقال في القتل المثقل، لو قتل شخص آخر بمثقل، يعني بحجر أو بعصا يعني غليظة مما يعني مما هو يعني يقتل غالبا، فهذا لا ننتقل. يقول بعضهم فيه القصاص، يجب فيه القصاص قياسا على المحدد، لو قتله بشيء حاد فإنه ماذا؟ يجب فيه القصاص. ولو قتله بشيء مثقل، يأتي شخص فيقول يجب أيضا فيه القصاص. هذا الحكم ثابت، لكن نأتي لطريقة القياس كيف، يعني معنى انتقاض الحكم. أين الأصل؟ الأصل القتل بالمحدد فيه القصاص. وأين الفرع؟ القتل بالمثقل، هل فيه القصاص أو لا؟ هذا الذي يريد أن يلتقى. ما هو الحكم؟ وجوب القصاص. الحكم وجوب القصاص. ما هي العلة؟ يأتي شخص فيقول العلة كونه قتل عمد وعدوان، كونه قتل عمد وعدوان، فماذا يلزم من ذلك؟ الآن هو علل بأن هذا قتل، كما أن في القصاص المحدد قتل عمد وعدوان فوجب فيه القصاص، فالقياس المثقل أيضا قتل عمد وعدوان فيجب فيه القصاص. فهذه هي العلة، فهذه هي العلة، اشترط فيها ثلاثة أوصاف لفظية: القتل، العمد، العدوان. يأتي الذي ينقض عليه هذه العلة فيقول: ما رأيك لو وجدت أن شرط هذه المسألة، شرط العلة أن تدور مع معلولاتها ومع معلولها، إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. فيأتي الذي ينقض عليه فيقول له: لو جئتك بصورة فيها قتل وعمد وعدوان وما وجب فيها القصاص، ماذا تقول؟ سيقول: أنا سأقول انتقضت علتي، فهذه العلة غير صالحة. فيقول له ذلك: الصورة هي قتل الوالد ولده، لو أن والدا قتل ولده بمحدد أو بمثقل، قصده وعمد واعتدى على ولده فقتله، هل فيه القصاص أو ما فيه؟ ليس فيه القصاص، لحديث لا يقتل والد بولد. فهذه يعني وجدت هذه الأوصاف الثلاثة ولم يوجد الحكم، ولم يوجد الحكم، فإذا نقول هنا انتقضت العلة. هذه انتقضت من حيث اللفظ، أن الأوصاف اللفظية مثل القتل والعمد والعدوان التي ذكروها في العلة ليست موجودة. وما كان في وهذه المسألة هم يمثلون بهذا المثال، هم يمثلون بهذا المثال، وبعضهم يناقش في هذا بما ليس يعني محله الآن. قال والثاني مثال من تقبط من حيث المعنى، يأتي شخص فيقول الزكاة في المواشي واجبة، الزكاة في المواشي واجبة، لماذا؟ ما هي العلة؟ يقول العلة لكونها تسد حاجة الفقير، لكونها تسد حاجة الفقير. يأتي شخص فيقول هذه العلة ليست ماذا موجبة للحكم، لماذا؟ لأنها وجدت في بعض الصور وجد فيها هذا المعنى ولم تجد فيه الزكاة، الجواهر والألماس وكذا، الأشياء هذه الأشياء الثمينة التي بعضها ربما أغلى وأغلى من الذهب، هل تجب فيه الزكاة؟ ما تجب فيه الزكاة، مع كونها ماذا؟ تسد حاجة الفقير أو لا؟ تسد حاجة الفقير. فإذا كون الزكاة في الماشية واجبة لأنها تسد حاجة الفقير، هذا المعنى الذي أخذوه من علّلوا به وجوب الزكاة في المواشي منتقض ببعض الصور التي سدت حاجة الفقير ولم تجد فيه الزكاة، ولم تجد فيه الزكاة. فالحاصل أن تكون هذه العلة تدور مع معلولاتها، إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن ذهبت العلة ذهب الحكم، انتهى. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني قال أي تابعا لها، إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى. هذا أيضا هو بالمعنى المتقدم، الحكم يدور مع علته، من قواعدهم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجد الحكم إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. قال والعلة هي الجالبة للحكم، العلة هي الجالبة للحكم. قوله الجالبة للحكم إن كان بمعنى المؤثرة في الحكم، إن كان بمعنى المؤثرة في الحكم فهذا انتقدوه بأنه إنما يتمشى على مذهب المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين. وإن أراد أنها أمارة وتظهر الحكم فهذا الذي ذكروه، فهذا مذكور عندهم. لما يعني قرأنا مع بعض الإخوة هذا الكتاب قال هذه اللفظة منتقدة التي العلة هي الجالبة للحكم، فالانتقاد يرد على هذا المذهب أن العلة مؤثرة. أولا لا شك أن أحكام الله سبحانه وتعالى ماذا يا إخوان؟ معللة بحكم، أن أحكام الله سبحانه وتعالى معللة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا إلا ماذا؟ إلا الحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. المعتزلة عندهم ما يعني ماذا؟ مسألة شغل وانفسهم وشغل الناس بها، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، هل العقل يحسن أو يقبح؟ هل العقل الآن يحسن أو يقبح أو ما يحسن ولا يقبح؟ فهنا طرفان وسط، المعتزلة قالوا العقل يحسن ويقبح ويترتب على تحسينه ثواب وعلى تقبيحه عقاب، ولا الأشاعرة قالوا العقل لا مدخل له، لا يحسن ولا يقبح، ركنوه جانبا. فهذان طرفان، وأهل السنة قال العقل يحسن ويقبح ولكن تحسينه لا يترتب عليه ثواب وتقبيحه لا يترتب عليه عقاب. ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أن المعتزلة قالوا أن الذين لم يبعث إليهم رسول فإنهم يعذبون، لماذا؟ قالوا أن عندهم عقولا يستطيعون أن يميزوا في بين الأشياء الحسنة فيفعلونها والأشياء القبيحة فيتركونها، فلما تركوا مقتضى عقولهم وجب فماذا؟ فهم يعذبون ولو لم يبعث إليهم رسول. وهذا قول ليس بصحيح، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال ربنا عز وجل. طيب فالشاهد من هذا أن عبارة المعتزلة كما ذكر صاحب الكوكب المنير أن العلة مؤثرة في الحكم، وبنوه على قاعدتين في التحسين والتقبيح العقليين. فإذا العلة ذكروا أنها يعني علامة وأمارة نصبها الشارع دليلا يستدل بها المجتهد، دليلا يستدل بها المجتهد، وتوجد أن تكون لمصلحة وتكون لجلب المصالح ولماذا لدفع المفاسد. ثم ذكروا كلاما في هذا، قال والحكم هو المجلوب للعلة. إذا كانت العلة جاربة للحكم على هذا بالتفسير الذي سلف، بمعنى أنها مظهرة، أنها تظهر وأنه يحصل عندها أو يعني يظهر بها. قال إذا كانت العلة جاربة للحكم فيكون الحكم ماذا؟ مجلوبا للعلة على هذا التفسير الذي سمعته. وأبواب القياس وكلام عن القياس يعني كلام كثير وطويل جدا، وخاصة في مسالك العلة وفي النقض وكذا، أمور يعني كثيرة توسع فيها. حتى ذكرنا لكم فيما مضى أن المذكرة مقرر سنة كاملة في ماذا؟ في القياس وما إليه وما يقرب منه، فهو تقريبا يعني ربع مذكرة في هذا الشأن، وكلام كثير طيب. قال الأمريطي رحمه الله تعالى في باب القياس، قال أما القياس فهو رد فرعي للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. هذه ثلاثة أقسام، يعني أقصد جمعا في ثلاثة في الشطر الأول والثاني والثالث جمع فيها أركان القياس الأربعة. قال وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله. أولها إذا قسمه إلى ثلاثة، إلى قياس العلة، قياس دلالة، وقياس شبه. أولها الذي هو قياس العلة، أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، تكون العلة موجبة يعني مقتضية لذلك الحكم، بحيث يقدر عقلا أن يتخلف الحكم عند وجودها. قال فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع، يعني ماذا منع؟ للإيذاء، لأجل الإيذاء، فهي العلة. والثاني الذي هو قياس الدلالة، والثاني ما لم يوجب التعليل، أو طيب والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، لا يوجد ولكنه يدل على ذلك الحكم، وهو في العلل المستنبطة التي هي ما محل للأخذ والرد. قال فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. هذا المثال الذي ذكره النحلي وقرأناه، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ يعني كمال البالغ أي للنمو. ما هي العلة؟ النمو. يأتي قائل ويقول لماذا أنا أناقشكم في هذا، وأن النمو ليس علة، ويأتي بعلة أخرى يقول لماذا ما تكون كذا. قال والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا فليلتحق. طيب عندنا قدم سقطت اللام عندنا، فليلتحق بأي ذين أثر من غيره في وصفه الذي يرى. قال والشرط في القياس كون الفرع، طيب هكذا، فيلحق الرقيق في الإتلاف، فيلحق الرقيق في الإتلاف، أو من عنده فليلحق، عندكم فليلحق. قال فليلحق الرقيق في الإسلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما، هذا عند وجود الخصم. وشرط كل علة أن تطرد في كل علة في كل مع أولادها إيش مدى؟ نعم حصل خطأ في هذه الطبعة، كرر البيت الأول مرة أخرى. جزاك الله خير. قال وشرط كل علة أن تفترض في كل معنولاتها التي ترد لم ينتقل لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا، والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه، هي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب، فهي التي له حقيقا تجلب، ما هي تجلب، تجلب يعني هي التي تجلبه، التي له تجلب يعني هي الجالبة. لو قلنا تجلب الذي يظهر أنها تجلب لأنه عبر فقال والعلة هي الجالبة للحكم، فهي التي له حقيقا تجلب يعني هي التي تجلب الحكم، وهو الذي لها كذاك يجلب، فهو على اسم المفعول مجلوب، وهي على البناء للفاعل جالبة على ما تقدم ذكره. طيب أين وصلنا؟ ماذا بقي معنا؟ نرجع على الخميس هكذا. عندنا مع التعارض وترتيب الأدلة، التعارض قد تقدم يعني تقدم هنا بين القياس والإجماع، بل بين الإجماع والنص، التعارض بين الإجماع والنص في الإمريطي، وأخره الشيخ ابن عثيمين وتأخره أولى، لأن التعارض وترتيب الأدلة يعني يكون بين تلك الأدلة التي تقدمت وهي أربعة. وماذا بارك الله فيكم؟ فإذا غدا نأخذ التعارض والترتيب بين الأدلة، والترتيب بين الأدلة، ترتيب بين الأدلة وكلام قليل، نأخذ غدا التعارض والترتيب بين الأدلة. ها؟
يعني بقول تعارض تقدم معناه كان مكرر،
أين تقدم؟
يعني
مضمون تقدم إيه، لكن نصوا عليه حسن نص طيب. طيب يا إخوان، وماذا بارك الله فيكم، بقي من الزيادات التي في هذه الحظر والإباحة والاستصحاب إن شاء الله بعد بعد ذلك. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.